يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 36 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
لا ظهور إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب. مر الحديث في الحلقتين الماضيتين عن القلوب القاسية وعن القلوب المنكسرة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام مفصل في الحلقتين الماضيتين، وإنما سأبدأ في هذه الحلقة من حيث لم أستطع أن أكمل كلامي في الحلقة الماضية. وصلت معكم إلى توقيع إسحاق بن يعقوب الذي ورد إلى السفير الثاني من الناحية المقدسة، وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق من الطبعة نفسها التي مرت الإشارة إليها في الحلقات المتقدمة. هكذا كتب إمام زماننا بخط يده صلوات الله عليه، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. والكلام مستمر، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. مر الكلام فيما يرتبط بهذا التوقيع الشريف إلى أن قرأت عليكم ما جاء في كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري للشيخ الأنصاري، إنها الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، صفحة 333. سأقرأ كلامه كي يتواصل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة السابقة. هكذا يقول بخصوص الخمس في زمان الغيبة: لابد أن أشير إلى ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى: آية الخمس في سورة الأنفال ترتبط بشكل واضح بخمس غنائم الحرب. ما جاء من تفاصيل أحكام الخمس ورد في أحاديثهم الشريفة. القرآن في سورة الأنفال شرع الخمس في غنائم الحرب، وبعد ذلك شرع لنا محمد وآل محمد ما شرعوا من أحكام الخمس في حديثهم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: ما عندنا من روايات ومن أحاديث في موضوع الخمس وردت عن محمد وآل محمد إلى زمان ورود هذا التوقيع، أعني توقيع إسحاق بن يعقوب، فذلك شأن له تفصيله وله تبويبه. نحن مأمورون أن نعمل بالقول الأخير. القول الأخير في مسألة الخمس هو هذا: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا هو النص الذي قرأته عليكم من توقيع ورد إلى السفير الثاني بخط الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى ما يقول الأنصاري في شأن الخمس في زمان الغيبة. لو كان الأنصاري يريد أن يستنبط حكما من آية الخمس في سورة الأنفال أو من الأحاديث التي عندنا ما قبل هذا التوقيع الشريف لما تحدث بهذه الطريقة. لماذا ذهب إلى التأمل؟ لماذا اعتمد على القياس؟ وأئمتنا أخبرونا وبشكل واضح من أن القياس يمحق الدين. أئمتنا مثلما لعنوا إبليس الذي هو أول من قاس، لعنوا القياس ولعنوا الذين يستنبطون أحكام الدين وفقا له. فهذا الحكم وهذا المنهج وهذه الفتوى في مقام اللعن، هذا حكم ملعون، هذا منهج ملعون، هذه فتوى ملعونة. هذا هو نتاج مرتضى الأنصاري. هكذا يقول: إلا أن الذي يقتضيه التأمل، جنابه يتأمل إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام، في أحوال الإمام الغائب الشاهد، وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، في الزمان الذي عاشه الأنصاري الذي توفي سنة 1281 للهجرة، إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم من جهة رحمته ورأفته بشيعته، ماذا سيوصلنا التأمل إلى هذه النتيجة؟ هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم. الرجل لا يفقه شيئا من حديث العترة، فإن تقسيم الخمس إلى شطرين كان أمرا طارئا، إنها طريقة صرف وليست أمرا ثابتا على طول الخط. هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم، في ضعفاء الشيعة، بصرف حصة الإمام، سهم الإمام، ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة. فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة. كلامه سيكون واضحا حينما يقول مضافا إلى ما استنبطه وفقا لهذا القياس الشافعي الواضح، لأنه جعل التأمل مصدرا للتشريع، مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل. لا يلام من أوجب الخمس على الشيعة وبعد ذلك تصرف فيه. لماذا؟ لأنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، حتى لو كنا لم نعلم رضا صاحب الزمان. هذا الأنصاري كان يوصف بالورع، هكذا ضحكوا علينا، الذي لا يكون عنده ورع مع إمام زمانه. كيف أتوقع أن يكون عنده ورع مع عامة الشيعة؟ هل هذا منطق ورع في فناء إمام زماننا؟ يقطع من دون دليل، وإنما يعتمد على تأمله. وقال ما قال من كلام واهن، لكنني لا أريد أن أطيل الوقوف عند قياسه الباطل هذا. ثم افترض أن الهراء هذا وأن الدجل هذا، افترض أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضا الإمام بالخصوص. أنا أسألكم، هذا المنطق تقبلونه على أموالكم؟ أن أحدا يتصرف في أموالكم من دون رضاكم، من دون أن يعلم أنكم راضون أو لستم راضين، ويصف هذا التصرف بأنه إحسان محض، تقبلون هذا على أموالكم؟ فكيف تقبلون هذا على أموال صاحب الزمان؟ ملعون هذا بحسب النصوص التي قرأتها عليكم، ملعون هذا الذي يتصرف في أموال صاحب الزمان من دون إذنه، من دون أمره، وهو يأكل النيران في بطنه ويطعم الآخرين النار. هذه طامة مراجع الشيعة. حينما أحدثكم عن قلوب قاسية، إنها قلوب مراجع النجف وكربلاء، عقولهم أطعموها طعام الحرام من العيون الكدرة القذرة الناصبية، وبطونهم أطعموها طعام الحرام من الأخماس التي يسرقونها من الشيعة خلافا لحكم صاحب الزمان، ويدعون أنهم نواب لصاحب الزمان، وبعد ذلك يأتوننا بهذا الهراء. مر علينا في كتاب الحدائق 15 رأيا، ما هي قضية واضحة؟ إما أن الخمس واجب، وإما أنه ليس واجبا، وهذا تحدده الأدلة من آية أو رواية. من أين جاءوا بكل هذه الآراء؟ صاحب الحدائق ذكر لمراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى إلى زمانه 14 رأيا، وأضاف رأيا من عنده، فصار المجموع 15 رأيا. قرأت ذلك عليكم من الجزء 12 من الحدائق الناظرة. وصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني توفي سنة 1186 للهجرة. ثم قرأت عليكم من كتابي كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ جعفر، الذي يعرف بالكبير، الذي يعرف بشيخ جعفر الجنياجاوي، لأنه في أصله من منطقة جناجة. شيخ جعفر الجنياجاوي، وعرف بعد ذلك بشيخ جعفر كاشف الغطاء. قرأت عليكم من الجزء الرابع من طبعتي المكتب الإعلامي في مشهد المقدسة في إيران. قرأت عليكم ما جاءنا به من بدعة غريبة، من أن مراجع التقليد من حقهم أن يجبروا الشيعة على دفع الحقوق، الحقوق المالية الشرعية من الأخماس وغيرها، ويجوز لهم، يجوز لمراجع الشيعة أن يستعينوا بالظالمين وبجنود الظالمين وبالشرطة كي يستلبوا الأموال من الشيعة في سيرة أي إمام من أئمتنا، في سيرة الباقر، في سيرة الصادق، في سيرة الكاظم، أم في سيرة الحجة ابن الحسن الذي أباح الخمس أساسا لشيعته، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. من أين يأتون بهذه الأحكام؟ أناس لا دين لهم ولا فقه لهم، جعفر كاشف الغطاء توفي سنة 1228، وجاء من بعده هذا التحفة مرتضى الأنصاري كي يحدثنا بهذه الطريقة القبيحة. هذا أقبح من الذين سبقوه. إن كان شيخ جعفر كاشف الغطاء يريد أن يستعين بالظالمين وبجنودهم وعساكرهم لإجبار الشيعة على دفع الأخماس لأجل أن يتصرف فيها هو كما يريد، الذي يأتينا بهذه الأحكام من دون دليل فإنه سيتصرف بهذه الأموال من دون دليل أيضا. لكن الأقبح هذا يشرع وفقا للقياس الملعون، وبعد ذلك يقول من أن التصرف في هذه الأموال إحسان محض ما على فاعله من سبيل، لا يلام حتى إذا لم نكن عالمين برضا الإمام بالخصوص. أي هراء هذا؟ هؤلاء مراجعكم؟ أي دين هذا؟ مرتضى الأنصاري هذا هو الذي يتبجح السيستاني من أنه قدوته، قدوة السيستاني مرتضى الأنصاري، هكذا يقولون عنه الذين يحدثوننا عن عظمة السيستاني وعن كراماته. يقولون لنا من أن قدوة السيستاني هو مرتضى الأنصاري، هذا هو مرتضى الأنصاري. إذا كان القدوة هو هذا فهل نستغرب من المقتدي به أن يفعل ما يفعل؟ إذا كان هذا يدوس على رضا الإمام وعلى أمر الإمام وعلى إذن الإمام بنعاله ولا يعبأ، ما هو هكذا يقول، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص نحن نتصرف في أمواله رغم أنفه وفقا للقياس الذي استنبط حكم الخمس في زمان الغيبة على أساسه. هذا هو دينكم؟ هؤلاء هم مراجعكم؟ هذا هو قدوة سيستانيكم؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه علي الكوراني بعد أن زار السيستاني وتحدث معه عن أن مرتضى الأنصاري هو قدوة للسيستاني، والسيستاني وافق على ذلك وقرر الكلام وتابع الحديث مثلما يروي الكوراني لمجموعة من شيعة الخليج. أتمنى عليكم أن تدققوا فيما يقوله الكوراني. هكذا يقول له من ناحية علمية أنتم تميلون إلى عمق الشيخ الأنصاري، ثم يقول له إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال هذا نمطه، نمط الشيخ الأنصاري أنه يبعد أولاده المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا هو الذي قاله علي الكوراني للسيستاني، والسيستاني بعد ذلك قرر الكلام وأتمه بحسب ما يقول الكوراني، من أن الكوراني يقول عددت كم شيء، فقال السيستاني وما تنسى عقله الاجتماعي، وأخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته، قدوة السيستاني. فمن جملة ما يقتدي به السيستاني بالأنصاري إبعاد أولاده. أنا أسأل المعممين في النجف، من الذي يتصرف بالأموال؟ من الذي يتصرف في كل شيء؟ أليس أولاد السيستاني؟ من الذي يتصرف في حال الشيعة بكل شيء؟ أليس أولاد السيستاني؟ أليس محمد رضا السيستاني هو الأول والآخر في النجف، بل في العراق، بل في الجو الشيعي السيستاني؟ من الذي يتصرف بالأموال في مدينة قم؟ جواد الشهرستاني ما هي مؤهلاته؟ لا يملك شيئا من المؤهلات، لا من دين ولا من علم، غاية مؤهلاته هو زوج بنت السيستاني، طلبتهن بسيط هذا الرجل، معلوماته محدودة، كفاءته محدودة، قد يكون على قدرة إدارية عالية، لكنني أتحدث عن الكفاءة العلمية الحوزوية، كفاءته العلمية محدودة. أما مرتضى الكشميري فلا هو من أهل الكفاءة العلمية ولا هو من أهل الكفاءة الإدارية، هو الذي يتحكم بالأموال وبأوضاع الشيعة في الغرب. ما هي مؤهلاته؟ مؤهله الوحيد أنه زوج بنت السيستاني. ما هذا الضحك على الذقون؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بعدين قلت لسيدنا يظهر انت، اظهر انتم نموذجكم شيخ الانصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت الشيعي
ككل، شيخ الانصاري ككل. قلت له من ناحية علمية انتم ميلون الى عمق يشبه عمق الشيخ الانصاري، عمق علمي. ابعاد اولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والاموال، هذا النمط. عددت كم شيء، قال وما تنسى عقل الاجتماع، واخذ يفيض في عقل الشيخ الانصاري الاجتماعي الذي هو قدوته، ومما ذكره من اعجابه بالشيخ الانصاري يقول الشيخ الانصاري نشأت في عصره عدة انحرافات، الشبابية البهائية غيرها غيرها، ولم يتخذ موقفا من أي منها، واستطاع أن يحتفظ بمقام الأبوة ويؤثر في الكل. ها هذا مبنى عند هذا السيد، هذا مبناه اللي أنا ما أستطيع أني أفهمه ولا أطبقه. يقول أنه الانحرافات اللي يطرح طرح انحرافي له مؤيدون حواليه جمهور، هؤلاء الجمهور أنا إلي شغلة فيهم، وما يمكن أني أبقي علاقتهم في إلا إذا لم أمس بهذا. طيب نسكت؟ انحراف فسق كفر، هو يرى أنه نسكت عليه إلى حين وحتى نربح الجمهور الذي حوله.
يعني الموقف يبني سد بينه وبين هؤلاء الكرام. ناقشتوا شيخنا لو مجرد سمعتوا؟
ناقشت عنده رؤية. ناقشته قليلا لكن عنده رؤية. رؤية أنه أي منحرف الآن مثلا كمال الحيدر القبنشي اللي عنده القبنشي بالنجف يدعو إلى محاضرة لإبطال القرآن
إلى الإنحار.
هو سيد رؤيته حسب ما فهمت منه أنه في أشباه متدينين ذولي مغشوشين بالقبنشي حواليه، خليني أصبر عليه حتى ذولي أجرهم. قناعته هذه، والله يحاسب الناس على قناعتهم. لكن أنا
أي منطق سخيف هذا؟ إذا ظهرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. وفي نصوص أخرى سيسلب منه نور الإيمان. ما هي النتائج؟ واضحة. الموقف من حديث أهل البيت من قبل السيستاني، هذا التضعيف الهائل لحديث العترة الطاهرة وفقا لمنهجه الحوزوي، أدل دليل على سلب نور الإيمان. هذه البدعة التي جاءنا بها بدعة من أن النواصب أنفسنا، إنها أدل دليل على سلب نور الإيمان. أي منطق هذا؟ القدوة علي وآل علي أم مرتضى الأنصاري؟ هذا السيستاني ورايح. أنتم أيها الديخيون السيستانيون، قدوة مرجعكم مرتضى الأنصاري، هذا الذي يتحدث بهذا الضلال ويصدر الفتاوى وفقا للقياس الملعون. المضحك في الأمر ما هو؟ المضحك في الأمر أن الكوراني يقول له إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمطه، هذا نمط الأنصاري. حب أبو ياسر، الأنصاري ما كان عنده أولاد، وأتحداك أن تأتي بمصدر ذكر لنا أن الأنصاري عنده أولاد. الأنصاري كان عنده بنتان فقط، وأنت تتحدث عن إبعاد أولاده المباشرين. أولاد مباشرون يعني ذكور يباشرون أمر مرجعيته. مرتضى الأنصاري لما توفي لم يكن من الرجال أحد من أسرته حاضرا في مجلس الفاتحة في النجف، لأنه ترك بنتين فقط. زين، هو حكي سربته لو حكي مبني على أسس علمية. إذا أعطيت الكوراني عذرا من أنه هو الكوراني سربت ما يدري أن مرتضى الأنصاري ما عنده أولاد، زين السيستاني وهذا على أساس الأنصاري قدوته الذي يتخذ أحدا قدوة لابد أن يعرف
عن تفاصيل حياته. أنا حين سمعت الكوراني ضحكت، مع أنني لا أشتري الأنصاري بنعال قديم، لكنني أعرف تفاصيل حياته. لم يكن عنده من أولاد. زين، أنت السيستاني إذا كان مرتضى الأنصاري قدوة لك كما تقول، ومن فدوة أروح إلى القدوة طايحظة هذه، هذا اللي يصرف بأموال الإمام الحجة، يقول: وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. من طيح الله حظ هذه القدوة، هذه القدوة طايحظة. زين يا سيستاني، شلون متخذ قدوة وأنت ما تدري عنده أولاد لو ما عنده أولاد؟ إذا كنت عالما من أنه لم يكن له أولاد، فلماذا سكت على كلام الكوراني؟ إلا لأنك تريد التدليس والتضليل للآخرين، لأنك تعلم من أن الكوراني سينقل هذا الكلام، وهو يقارن فيما بينك وأولادك وبين مرتضى الأنصاري وأولاده الذين لا وجود لهم. وإما أنك تجهل ذلك، والذي أعتقده أنك تجهل ذلك كما تجهل الكثير من الأشياء. فأية قدوة هذه يا أبو محمد رضا؟ أنت لا تعرف حياته ولا تعرف ما ذكر عنه في كتب التراجم وفي كتب الرجال. مهزلة هذه، مهزلة. هذا الكوراني العلامة يحدثه عن شيء لا وجود له، وهذا التحفة الثاني الذي جعل من مرتضى الأنصاري قدوة له، هو لا يدري أن مرتضى الأنصاري ليس له من أولاد، فكيف اتخذه قدوة وهو لم يقرأ عنه؟ مع أنه لو رجع إلى أي كتاب ترجم لمرتضى الأنصاري لوجد هذه القضية مذكورة. وإذا ادعى أحد من أن مرتضى الأنصاري له أولاد، ما هي أسماؤهم؟ فليرشدنا إليها في أي مصدر. أصلا ما يعرف عن أقارب الأنصاري يعرفون بأسباط الشيخ الأنصاري، لأنهم من بنات بناته، وهؤلاء عرفوا بعد وفاته بفترة طويلة. في أيام حياته لم يكن له لا من أولاد ولا من أسباط يديرون أمر مرجعيته. فهذا الكلام هراء من قبل الكوراني، وأيضا يكشف لنا جهل السيستاني. لا أريد أن أسيء الظن به من أنه كان عالما، لكنه رادي مشيها الكلاوات هذه. لا أريد أن أقول هكذا من أنه كان عالما أن مرتضى الأنصاري لا أولاد له، أرادي مشي هذه الكلاوات وهذا الخرط، هذه السربتة مالت الكوراني حتى تمشي بين الناس، مثل ما تمشي قضية الصاية والعباية. لا أملك دليلا على ذلك، لذلك أقول إن الرجل جاهل، وجاهل بالمطلق، وهو قد اتخذ الأنصاري قدوة له. مضحكة أنتم، مضحكة، مهزلة أنتم. ما أنا عرضت عليكم الفيديو، وهذا هو الكوراني من أبواق مرجعية السيستاني، وهو الذي يتحدث عن السيستاني بما تحدث به. هذا هو واقع مراجع النجف، وهذا هو واقع أصحاب العمائم الذين يخرجون عليكم في الفضائيات كي يعلموكم دينكم. مضحكة أنتم، مهزلة أنتم يا أيها الشيعة، مسخرة أنتم. هذا الكلام كلام مسخرة أو لا؟ المرجع الأعلى السيستاني وهذا العالم الكبير الكوراني يتحدثون في موضوع فيما بينهم لا أصل له، لا وجود له. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. ومن كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري إلى كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي لأبي القاسم الخوئي، هذا هو الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والتقليد. وكتاب التنقيح للخوئي من أشهر ومن أهم كتبه، صفحة 426 من الجزء الذي أشرت إليه. الخوئي يتحدث هنا عن حكم الخمس في زمان الغيبة، كيف يتعامل مراجع الشيعة مع الخمس. هكذا يقول الخوئي: وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك إلى آخر كلامه. كل واحد يأتينا ببدعة. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم، وهذا هو الذي يتبناه السيستاني وسائر المراجع الذين هم في زماننا هذا. وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك. السؤال هنا، أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، السؤال هنا لماذا أموال الخمس حينما تكون عند الشيعي يقال له هذه أموال صاحب الزمان، وإذا كان منها خيط في ثوبك في الصلاة فصلاتك باطلة، لماذا يقال له هكذا؟ لكن حينما تصل الأموال إلى يد المرجع، إلى يد أولاده وأحفاده وبناته وأصهاره وأقربائه، تصبح تلك الأموال مجهولة المالك. لماذا؟ لماذا لا يقال للشيعي من أن الأموال هذه هي مجهولة المالك؟ لماذا حينما تكون عند الشيعي يقال له وهي أمواله، هي أمواله وصاحب الزمان أباحها له، هي أموال الشيعي أساسا وبحكم الخمس صارت أموالا لصاحب الزمان، وصاحب الزمان أباح له التصرف فيها، لماذا حين تنتقل هذه الأموال إلى يد وكيل المرجع، إلى يد المرجع، إلى يد صهر المرجع، إلى يد ابن المرجع، إلى يد حفيد المرجع، إلى يد زوجة المرجع، إلى يد بنات المرجع، لماذا تتحول هذه الأموال إلى أموال مجهولة المالك؟ لماذا؟ ما هو سؤال من الطبيعي أن يطرح. المال هو هو بنفسه، كان عند الشيعي يقال له مال صاحب الزمان فعليك أن تدفعه إلى نائب صاحب الزمان، وذولا هم نواب صاحب الزمان، إكلاوشية لصوص، كل واحد يجيب له طريقة لسرقة هذه الأموال. في أي نص من النصوص الشرعية تتحول أموال صاحب الزمان إلى أموال مجهولة المالك؟ في أي نص من النصوص الشرعية، في أي نص من النصوص الشرعية يجوز للمراجع أن يتصرفوا بأموال صاحب الزمان وإن لم يعلموا رضاه بالخصوص؟ في أي نص شرعي من أن المرجع الشيعي من حقه أن يستعين بالظالمين وبالعساكر والجند وبالشرطة وبرجال الأمن والمخابرات في أن يأخذ أموال الأخماس والحقوق الشرعية من الشيعة عن طريق هؤلاء؟ في أي نص شرعي، في أي نص شرعي أن الأخماس تلقى في البحر؟ في أي نص شرعي أن الأخماس تدفن في الأرض؟ هذا الهراء الذي بدأ معنا منذ بداية عصر الغيبة وإلى يومنا هذا، مراجعكم الآن هكذا يفعلون، يقولون لكم أموال الخمس التي عندكم أموال صاحب الزمان، لما تنتقل إلى حوزتهم وإلى ملكيتهم تتحول إلى مال مجهول المالك. لماذا؟ سيخرجون عليكم يضحكون على ذقونكم ويرقعون لكلامهم هذا، إنهم يفعلون هذا لأنهم يعلمون أساسا هذه الأموال لم يأمر صاحب الزمان بدفعها إليهم، ولم ينصبهم نوابا من قبله للتصرف فيها، ولم يقدم لهم برنامجا في طريقة صرفها والتعامل معها. يعلمون علم اليقين بكل هذه التفاصيل، ولذلك كل واحد منهم يأتينا بطريقة يضحك بها على الشيعة لأجل أن يستل هذه الأموال، وبعد ذلك يورثها لأولاده. ما هذا هو الذي جرى بالنسبة للخوئي؟ أموال الخوئي، تلك الأموال الهائلة، أين ذهبت؟ انتقلت إلى أولاده، انتقلت إلى أرحامه، إلى ورثته. لماذا؟ لأنها مجهولة المالك. هذه أموال مجهولة المالك. على أي أساس تملكها الخوئي وتملكها أولاده من بعده؟ سيخرجون عليكم يضحكون عليكم يكذبون عليكم، هذا هو الواقع الذي يجري في النجف وكربلاء، عند الجميع، عند الجميع، عند الخوئيين، عند السيستانيين، عند الشيرازيين، إنني أتحدث عن محمد الشيرازي وصادق الشيرازي، عند الشيرازيين، عند الجميع، عند بقية المراجع في النجف وفي قوم، هذا هو حاله، هذا هو حال مراجع الشيعة. وإلا من أين جاء الخوئي بهذا الكلام؟ هذه فتاوى من غير علم. الفتوى لابد أن تكون صادرة وفقا لعلم، والمراد من العلم هنا ما تفرع من علم الكتاب، من علم القرآن المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف، بتفسير محمد وآل محمد، أو من أحاديثهم المفهمة وفقا لقواعد التفهيم العلوي، مثلما بايعنا في بيعة الغدير واشترط علينا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا، بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي فقط، وأن نأخذ قواعد الفهم والتفهيم من علي فقط، من علي وآل علي، هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا في الغدير الأول، وعلى هذا بايعنا في الغدير الثاني، حين بايعنا إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
هل تستغربون بعد ذلك
ما جاء في فتاوى السيستاني من وجوب التستر على الوكلاء الفاسدين؟ وقد قرأت عليكم فتواه في ذلك في رسالته العملية التي عنوانها الفقه للمغتربين. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو كتاب الفقه للمغتربين. هذا الكتاب من منشورات ومطبوعات مؤسسة الإمام علي في لندن، وهي المكتب الرسمي والشرعي لمرجعية السيستاني. هذه المؤسسة يشرف عليها صهره مرتضى الكشميري. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية التي تقرب لنا عنوان مؤسسة الإمام علي، وهو موجود على غلاف الكتاب. هذا هو المطبوع على غلاف الكتاب. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة التي فيها ختم المؤسسة على هذا الكتاب، إذ يقدمونه هدية للشيعة في كل مكان في العالم الغربي. هذا هو الختم، موجود على الكتاب، هدية مؤسسة الإمام علي عليه السلام. واعرضوا لنا صورة التوثيق الشرعي الذي جاء مكتوبا بخط السيستاني. هذا هو التوثيق الشرعي لهذه الرسالة العملية، حيث جاء فيه يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى، ثم يأتي توقيعه بقلمه مع ختمه الشرعي الرسمي. وإذا ما ذهبنا إلى المسألة التي هي في صفحة 345، رجاء اعرضوا لنا صفحة 345. في آخر الصفحة تلاحظون تلوينا فسفوريا، هذه هي المسألة 600، رقم المسألة 600، والسائل يسأل فيها. إذا وصل إلى مسامع المكلف من أن وكيل المرجع يفسد في تصرفه في الحقوق الشرعية مرة لا يكون المكلف متأكدا من ذلك، ومرة يكون متأكدا. فما هو الحكم الشرعي؟ هل يجوز له أن يتحدث، أن يخبر الآخرين بحال هذا الوكيل؟ ماذا أجابه السيستاني في صفحة 346؟ رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة. هذه الصفحة 346 تلاحظون تلوينا فسفوريا في أعلى الصفحة. رجاء اجمعوا لنا بين السؤال والجواب في لوحة واحدة. السؤال موجود على صفحة 345 والجواب موجود على صفحة 346. ماذا أجاب السيستاني من أنه لا يجوز الحديث عن هذا الوكيل الفاسد في الحالتين، إن كان المكلف متأكدا أم لم يكن متأكدا؟ إن لم يكن متأكدا فهذا أمر واضح، لا يجوز له أن يتكلم من دون أن يتأكد. أما إذا كان متأكدا وهذا وكيل فاسد، وهذا وكيل يتصرف بفساد وبنحو محرم في أموال صاحب الزمان، لماذا لا يحق له أن ينصر إمام زمانه وأن يدافع عن أموال إمام زمانه؟ لماذا لا يحق للمكلف؟ وإنما أفتى له السيستاني بإمكانه أن يخبر المرجع مع المحافظة على الستر التام، فلا يجوز أن يفضح هذا الوكيل الفاسد. مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية، لص كبير يتستر على لصوصه الصغار الذين يسرقون له ما يسرقون من الأموال. هذه هي حقيقة الفتوى، وإلا ما هو مستندها؟ ما هو مستند هذه الفتوى؟ من كتاب الله أو من حديث العترة الطاهرة؟ هذه فتاوى من غير علم. من أفتى بغير علم أكبه الله على منخره في النار. فما كان من كلام كاشف الغطاء كان إفتاء من غير علم حينما أفتى من أن المرجع الشيعي يحق له أن يستعين بالظالمين وبالجند والعساكر كي يجبر ويخيف الشيعة لأجل أن يأخذ الأخماس التي أباحها لهم إمام زمانهم. ألا لعنة على فقههم هذا؟ هذا إفتاء من غير علم، من غير مستند من الكتاب الكريم أو من الحديث الشريف. والأمر هو هو عند الأنصاري، والأمر هو هو عند الخوئي حينما جعل أموال الإمام مجهولة المالك، والأمر هو هو عند السيستاني حينما يحرم فضح الوكلاء الفاسدين. صاحب الزمان كان يلعنهم. هذه سيرة الأئمة. إذا كان السيستاني نائبا لصاحب الزمان، فصاحب الزمان في الغيبة الأولى كان يلعن الوكلاء الفاسدين. فمن أين جاءنا هذا السيستاني بهذه الفتاوى؟ ملاك هذه الفتوى هو لص كبير يتستر على اللصوص الصغار، لأن اللصوص الصغار إذا ما فضحوا فمن ذا الذي يسرق له؟ من دول الخليج، من إيران، وكلاءه في كل مكان يسرقون الشيعة ويحملون له السرقات. هذا حاله وحال سائر المراجع. وإلا ما معنى هذه الفتوى؟ أين تضعون هذه الفتوى؟ لماذا يجب التستر على الوكلاء الفاسدين الذين يفسدون في دين الله ويفسدون في أحكام الله ويفسدون في التصرف بنحو محرم في أموال صاحب الزمان؟ لماذا يجب التستر عليهم؟ هذا هو الفساد بعينه، وهذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الإفتاء بغير علم، وهذا هو العبث بالدين. هذا هو واقع مرجعية النجف. ولا تتصوروا أن الأمر خاص بالسيستاني، هذا العبث موجود على طول الخط عند المراجع السابقين وعند المراجع المعاصرين وعند المراجع الذين سيأتون بعد السيستاني، إن كانوا من أولاده أو كانوا من غير أولاده. واقع المرجعية الشيعية هو هذا، لصوصية ونهب وسلب باسم صاحب الزمان. صاحب الزمان حكمه هذا، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أنا أقرأ عليكم الحديث كما هو لا كما يفعل أبناء المرجعية، مثل ما عرضت عليكم ما فعله زمان الحسناوي. سأعيد بث الفيديو عليكم، أتمنى عليكم أن تقرأوا لغة جسده. لاحظوا حينما واجه السطر الذي يتحدث عن الخمس، لاحظوا ماذا طرأ على وجهه وماذا طرأ على بدنه، وكيف بعد ذلك رفع صوته بطريقة يحاول أن يعوض عن الحالة النفسية التي عاشها. حاله بالضبط مثل سائق يسوق السيارة وذاب بالجير على الواحد، مباشرة نقل الجير إلى الرابع من دون أن ينقل الجير إلى الثاني أو الثالث، من الواحد إلى الرابع بشكل مباشر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في ملامح وجهه وفي حركات جسده، وكيف أنه رفع صوته كي يعوض عن الحالة النفسية التي كان يعيشها. هذا هو التدليس، هذا هو الخداع، وهذا هو الضحك على الشيعة. هو يقرأ في كتاب، لا مجال لأن نجد له عذرا من أنه قد نسي الحديث. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
رجاء اعرضوا الفيديو مرة ثانية كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على أحوال هؤلاء المعممين الذين هم أبناء المرجعية النجفية.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
هذا تطبيق عملي على المنبر، أما الجانب النظري فهذه الفتاوى وهذه الكتب التي قرأتها عليكم منذ الأزمنة القديمة وإلى يومنا هذا. الشيعة مضحكة، وهؤلاء المراجع لصوص سراق يضحكون على الشيعة، يتظاهرون بالزهد والتقدس والورع والتقوى. أي ورع هذا؟ أي مهزلة هذا؟ السيستاني الذي يحرم فضح وكلائه الفاسدين هكذا جاء في بيان الانتخابات الذي صدر عن مكتب السيستاني في النجف بتاريخ 29/9/2021 قبل الانتخابات بأيام. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا البيان. هذا هو بيان مكتب السيستاني في النجف. أقرأ عليكم بعض ما جاء فيه. ولكن المرجعية تؤكد عليهم، تؤكد على من؟ على الناخبين، تؤكد على أتباعها، تؤكد على الشيعة، وإلا فالأكراد لا علاقة لهم بهذا البيان، والسنة كذلك لا علاقة لهم بهذا البيان. هذا البيان موجه للشيعة في العراق الذين هم في الأعم الأغلب من ديخية السيستاني. فهكذا يقول البيان لهم: ولكن المرجعية تؤكد عليهم، تؤكد على الديخيين من أتباعها، تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين أملخة. لماذا إذن لا تدقق في سير أصهارك، في سيرة إجواد الشهرستاني وفي سيرة مرتضى الكشميري؟ وحينما ينقلون لك عنهم ما ينقلون لا ترتب أثرا، بل يزداد توثيقك لهم. لماذا لا تدقق في سيرة وكلائك يا أبو محمد رضا؟ ولكنها تؤكد عليهم المرجعية. الله ينتقم من المرجعية، والله يسود وجههم، الله يطيح حظهم في الدنيا والآخرة مثل ما طيحوا حظنا، الله ينتقم من عندهم. ولكنها المرجعية تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية، ولا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزيه. زين ليش وكلاءك هتلية وسرسرية وتصدر الفتاوى في وجوب التستر عليهم؟ ولا ينتخب منهم إلا الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره، المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا. بالضبط، رؤساء الوزراء السابقون الذين انتخبتهم يا سيستاني يتصفون بهذه المواصفات، من أمهات رؤوسهم إلى أخماص أقدامهم. وحذاري أن يمكنوا أشخاصا غير أكفاء أو متورطين بالفساد أو إلى غير ذلك. هذا أيضا مصداق من مصادق الكذب والدجل والافتراء. ما أنتم عايشتم الانتخابات العراقية الأخيرة، وأنا قد حدثتكم في حلقات قبل الانتخابات وقلت لكم الأيام بيننا، فالمرجعية لا تحترم آراءكم ولا تعبأ بها. معلومات دقيقة، رئيس الوزراء متفق عليه مع المرجعية قبل الانتخابات، والمرجعية هي التي تريده، وكل هذا العبث ضحك على ذقونكم. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكنني أقول لكم ما جرى في الانتخابات العراقية من تزوير لم يجري في الدورات الانتخابية السابقة، بل أستطيع أن أقول ما جرى من تزوير في الانتخابات العراقية ربما لم يجري في أي انتخابات في العالم، لأن التزوير الذي جرى هذه المرة في الانتخابات العراقية كان على ثلاثة أنواع. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سأكمل حديثي معكم. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. في الحقيقة لست مهتما بموضوع الانتخابات وما يرتبط بتزويرها، لكنني أريد أن أحدثكم حديثا مقتضبا وسريعا على سبيل المثال. لو كنت مهتما بهذا الموضوع فإنني سأقدم بين أيديكم ملفا كاملا وبالوثائق والحقائق والدقائق، حتى لو لم تكن بعض الوثائق متوفرة الآن لدي فبإمكاني أن أستحضرها، وأنا الخبير في العثور على الوثائق أينما كانت. الانتخابات العراقية التي هي تحت خيمة المرجعية السيستانية جرت فيها ثلاثة أنواع من التزوير. النوع الأول التزوير التقليدي الذي جرى في الدورات الانتخابية السابقة على سبيل المثال سرقة الأصوات، إبطال الأوراق الانتخابية أن يوقع فيها وأن يؤشر فيها أكثر من مرة، أن تستعمل وثائق الموتى ووثائق صغار السن وغير ذلك. التزوير التقليدي الذي هو معروف عند الجميع، وهذا النوع من التزوير قد جرى في كل الدورات الانتخابية السابقة ويجري في بلدان كثيرة أخرى من بلدان العالم الثالث وربما حتى في بلدان العالم الثاني. التزوير موجود بهذه الطريقة التقليدية، فهذا قد جرى في الانتخابات، ومثل ما جرى في هذه الانتخابات جرى في الانتخابات السابقة، ويبدو أن لا مفر من هذا التزوير. التزوير الثاني، المراقبون يراقبون هذا اللون من التزوير، قد يكون جرى بنسبة أقل من الانتخابات في الدورات السابقة، أتحدث عن التزوير التقليدي، لكن نوعا ثانيا من التزوير قد جرى في هذه الانتخابات. لا أستطيع أن أقطع بأنه كان متعمدا بالكامل، قد يكون متعمدا في بعض أجزائه، لكنه قطعا بسبب الفساد في دوائر المفوضية وفي الحكومة بشكل عام. رداءة الأجهزة ورداءة البرمجيات وقلة الخبرة عند الموظفين إلى قائمة طويلة من العناوين، وعدم رصانة الشركات التي لها ارتباط بالجانب الإلكتروني في الانتخابات، كل ذلك سبب تزويرا إلكترونيا قد لا يكون متعمدا في جميع جهاته. وهذا التزوير كان بحجم كبير. هذا اللون من التزوير لم يكن قد حدث في الانتخابات السابقة بشكل واسع وكبير. إذا كان قد حدث شيء منه فكان على نطاق ضيق. هذا لون آخر، لكن اللون الأكبر والذي للمرجعية يد فيه، المرجعية تزور، المرجعية التزوير ما هو بغريب عليها، المرجعية هي التي زورت الدستور، وهي التي تضحك على الناخبين في كل انتخابات وتأتي برئيس وزراء لا يكون نتيجة لما صوت الناس عليه. هذه الحكاية منذ سنة 2003 وإلى الآن. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه ضياء الشكرتشي عن تزوير المرجعية للدستور، وهذا الحديث عبر القناة الرسمية في العراق، عبر العراقية الإخبارية. اعرضوا لنا الفيديو رجاء. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر وأن ينصتوا لما يقوله هذا الرجل الذي كان جزءا في مجموعة كتابة الدستور. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر كي تعرفوا أن المرجعية أستاذة في التزوير. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المباني الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب
من كان
بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، ضروري أذكر اسمه؟ يعني ضروري أذكر اسمه؟
يعني هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية.
زين.
كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هما حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
وهو نفسه يتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر عبر قناة التغيير الفضائية.
فبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور للأستاذ وائل مدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، بأشياء غير متفق بها. ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بيسأل وائل،
لا لا بس سؤال اعتراضي،
لكن المشكلة بالباب سؤال
اعتراضي
هو استاذ الغام
حتى تكمل. سؤال اعتراضي، اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو؟ حزب سياسي؟
أنا بالنسبة للجنة الأولى، لجنة كتابة المبادئ الأساسية، بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر.
أي.
لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني، اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني، همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55 20 مرة أرفع إيدي ما أدري شو اسمه كان الدكتور حسين ما أدري إيش كردي متدين كان هو يعطي الدور لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة معقول ما تشوفني قال لي والله أوامر قال لي أوامر أوامر ألا أعطى دور ها هذا الواقع كان جمعنا السيد أحمد الصافي خلي أقولها بمقر المجلس الأعلى ها وقال لنا كان رايح للنجف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد يعني الشيعة الإسلامويين أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها اللي مختلف لا يقول رأيه خلي يأيد ما احنا نريده أو يسكت بدأ يعدد الخطوط الحمراء أنا شلت جنط سديت جنطتي وقلت له ما اعتذر عندي موعد آخر
هكذا تعمل المرجعية اللي عند رأي يحتفظ برأيه ويقعد وينشب ويأيد المرجعية هكذا يعملون هؤلاء مع السياسيين مع الكوادر السياسية مع القيادات السياسية والسياسيون لا يعتقدون بقدسية السيستاني لكنهم ماذا يصنعون مع هذه الجموع من البهائم من أتباعه من الديقيين هذا هو الواقع السياسيون فيما بينهم يسخرون من السيستاني ويصفونه بأوصاف قبيحة جدا ويضحكون عليه لكنهم ماذا يصنعون مع مرجعية عندها ما عندها من الجموع البهائمية والديخية محمد رضا هو نفسه يسميهم البهائم حينما يتحدث مع وكلائه هو يقول لهم وذول البهائم اليمكم اتعاملوا معهم بالطريقة كذا وكذا صدقوني أنا أقول لكم ما أقول لكم من دون مبالغة من دون أن أضيف حرفا ومن دون أن أحذف حرفا أحاول أن أنقل المعلومات لكم لأنني أتوقع أن هذه المعلومات ستكتب في كتب فهذه البرامج ستحول إلى كتب إن لم يكن في هذه السنين ففي السنين القادمة إن لم يكن في حياتي فبعد موتي فأنا لا أريد أن أؤلف كتبا أضع فيها كلاما ليس دقيقا لا أريد أن أفعل ذلك لأجل هؤلاء هؤلاء أنا لا أبالي بهم أنا أبذل قصارى جهدي أن أؤلف هذه الكتب المتلفزة لخدمة صاحب الزمان لا علاقة لي بهؤلاء لكنني حينما أتحدث عن هؤلاء لأجل أن أوضح الحقائق من أن هؤلاء فاسدون في أمور الدنيا هم فاسدون أيضا في أمور الدين وإنما فسدوا في الدنيا لأنهم فاسدون في الدين هذا الدين الذي عندهم ما هو بدين صاحب الزمان هذا دين الطوسي هذا دين جعفر كاشف الغطاء هذا دين مرتضى الأنصاري هذا دين الخوئي هذا دين السيستاني هذا ما هو بدين الحجة ابن الحسن أنتم تلاحظون الحقائق أمام أعينكم وبين أيديكم أقرأ من كتبهم وأعرض لكم الفيديوهات التي يتحدثون فيها بالصوت والصورة وأعرض لكم البيانات وأقرأ لكم التفاصيل بالتمام والكمال من دون قص أو لاصق، وفي الوقت نفسه أعرض لكم ما يقوله صاحب الزمان، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هكذا تكشف الحقائق وهكذا تبين الأمور. أعود إلى الانتخابات العراقية المزورة، مثل ما قلت لكم إنها زورت بثلاثة أنواع من التزوير: التزوير التقليدي، وأعتقد أن مقداره كان أقل من الانتخابات في دوراتها السابقة لوجود مراقبة بدرجة ما. والتزوير الثاني بسبب رداءة المنظومة الألكترونية، وإنما كانت رديئة لأنها أسست من البداية على أسس الفساد في داخل المفوضية وفي خارج المفوضية في الدوائر التي ترتبط بها من دوائر الحكومة. العراق كله تحت الخيمة السيستانية، والخيمة السيستانية خيمة فاسدة قذرة، كل الوقائع تشير إلى ذلك. ما هي حقائق التزوير في الدستور أمامكم، وحقائق التزوير في الدين أمامكم؟ مثلما يزورون في الدستور هم في الأساس يزورون في الدين. هذه الفتاوى المزورة التي لا أصل لها لا في القرآن ولا في حديث العترة، فتاوى مزورة الغاية منها حماية فساده، الغاية منها سرقة الشيعة باسم صاحب الزمان. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أنا لا أستطيع أن أفصل الكلام في كل شيء، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. النوع الثالث من أنواع التزوير وهو الأخطر وهو الأكبر، التزوير في وعاء الانتخابات الكبير. هذا هو الذي كانت مرجعية السيستاني مشرفة عليه، أو على الأقل كانت جزءا منه، لأن صناعة الوعاء الانتخابي الكبير تدخلت فيه دول. هذا الموضوع تفاصيله كثيرة، لكنني سأشير إلى نقاط دالة في الواقع العراقي تخبركم عن ذلك. الاتفاق الأكيد القوي بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر قبل الانتخابات بفترة كان اتفاقا قويا جدا، مع أن الطرفين معروف عندي وعندكم، مع أن الطرفين متباغضان إلى أبعد الحدود. فمقتدى الصدر لا يطيق السيستانيين، والسيستانيون لا يطيقون مقتدى الصدر ولا يطيقون أتباعه الصدريين. نعم هناك تواصل فيما بينهم عبر السنين لأجل المصالح الشخصية ولأجل الأغراض السياسية ولأجل المنافع، كان هذا موجودا إلى حد ما، لكن الاتفاق الذي صار فيما بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر كان اتفاقا واسعا وممتدا وعريضا، أطلق فيه في هذا الاتفاق محمد رضا السيستاني يد مقتدى الصدر بالكامل في الشأن الشيعي العراقي، كل ذلك تمهيدا لمرجعيته من بعد أبيه. فهناك توقعات من أن موت السيستاني الكبير قد يكون قريبا، هناك توقعات، الرجل طالت مرجعيته والرجل كبير السن، فيتوقع أن يتوفى في أي لحظة. محمد رضا السيستاني يواصل العمل ليلا ونهارا لأجل توطيد أمر مرجعيته، فهو بحاجة إلى حماية اجتماعية كحماية الصدريين، أو على الأقل أن يحيده وفقا لهذا الاتفاق. هذا الاتفاق ما كان ليحصل لولا أن وعاء انتخابيا كبيرا كان قد وضعت أسسه وتم العمل على إنشائه وإكماله في خارج العراق وفي داخل العراق من جهات خارجية، وتم العمل من قبل محمد رضا السيستاني على إكمال ذلك الوعاء الانتخابي داخل العراق. فقرة من الفقرات هو هذا الاتفاق، وفقرة أخرى فتح باب علاقة جديدة فيما بين حشد المرجعية وسرايا السلام، وهذا بدأ العمل عليه قبل الانتخابات، وتم التواصل والاتفاق فيما بين حشد المرجعية وسرايا السلام. وفي الوقت نفسه افتتحوا مكتبا خاصا وجناحا خاصا لحشد المرجعية في رئاسة الوزراء، وهناك ممثل عن العتبة الحسينية وممثل عن العتبة العباسية، وهذا الأمر سري للغاية. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأسماء والتفاصيل، فعندي الأسماء، المعلومات عندي كاملة، لكنني لست مهتما لهذا الموضوع، إنما أردت أن أحدثكم حديثا مقتضبا عن الانتخابات العراقية وعن تزويرها وبإشراف من مرجعية السيستاني. لا أتحدث عن التزوير التقليدي، ولا أتحدث عن التزوير من جهة القصور الألكتروني الذي قد يكون بعضه متعمدا ومخططا له، لكنني أتحدث عن هذه الطبخة الانتخابية الكبيرة في صناعة هذا الوعاء الانتخابي الكبير، عبر تفاهمات البعض منها ما بين إيران والأمريكان، وعبر برنامج خاص لمصطفى الكاظمي عدم اشتراكه في الترشيح وفي خوض الانتخابات، طريقة مشاركته في الانتخابات، فتح أبواب العلاقة فيما بينه وبين إيران، نقل ما نقل من التفاهمات فيما بينه وبين الإيرانيين إلى الأمريكان، البرنامج الذي أعد له قبل الانتخابات ما يرتبط بإلقاء القبض على الإرهابيين، الضخ الإعلامي من أن مصطفى الكاظمي قد وفى بما وعد به، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة التي يمكنكم أن ترصدوها في الفضائيات أو على الشبكة العنكبوتية. الذين اشتركوا في الانتخابات من التشرينيين هكذا يعرفون، ومن المجموعات القريبة من التشرينيين، ومن الذين اشتركوا باسم المستقلين، هذه كتلة جديدة هي كتلة محمد رضا السيستاني. هؤلاء نزلوا بأموال من محمد رضا السيستاني، من أموال الأخماس، من الأموال الشرعية، وفقا لأي دليل صرفت هذه الأموال؟ هؤلاء نزلوا بأموال دفعت لهم من محمد رضا السيستاني، وكانوا على تواصل معه طيلة شهور قبل الانتخابات، ولذا هم يخططون الآن لتشكيل كتلة فيما بينهم هي كتلة المستقلين. وما هي بكتلة مستقلة في الحقيقة؟ هذه كتلة سيستانية بامتياز. فمثلما يخطط محمد رضا السيستاني لعلاقة مستقبلية مع الصدريين، يضع مكتبا رسميا لحشد المرجعية عند رئاسة الوزراء، وفي الوقت نفسه يتواصل حشد المرجعية مع سراي السلام، وهناك اتفاق طويل مفصل مع مصطفى الكاظمي، هناك أطروحة أن الصدريين ربما يطرحون اسما غير الكاظمي ويثار عليه الاختلاف، وبعد ذلك يعودون مضطرين إلى الكاظمي. كل هذا بتخطيط من محمد رضا السيستاني مع الأمريكان، وبتفاهمات إيرانية محدودة. هناك الكثير من الكلام في الكواليس لا أريد أن أخوض فيه، لأنني إذا أردت أن أخوض فيه فلا بد أن أفتح الموضوع في جميع اتجاهاته، وحينئذ سأحتاج إلى برنامج خاص بهذا الموضوع. الحكاية فيها تفصيل كثير. نذهب إلى فاصل. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال الذي لا يعرف الإمام. هناك أخبار إذا لم تكن صحيحة فعلى المرجعية أن تكذبها، مع أن الأخبار هذه عليها أدلة. محمد رضا السيستاني اتفق مع شركة لصناعة الساعات كي يصنعوا عددا من الساعات. أتعلمون كم؟ 2,000,000 ساعة. 2,000,000 ساعة يطبعون على قاعدة الأرقام والعقارب صورة السيستاني الكبير، صورة السيستاني الأب، ما تسمى بميناء الساعة. هناك صورة للسيستاني مطبوعة على ميناء الساعة. قطعا هذا العدد الكبير لا يمكن إنتاجه في فترة قصيرة، فلربما يستمر الإنتاج لفترة طويلة قد لا تطبع بعد ذلك صورة السيستاني الأب إذا ما توفي، وتطبع صورة محمد رضا السيستاني بديلا عنها، وهذا الأمر مطروح للنقاش. جزء من هذه الساعات استلمها محمد رضا السيستاني وقد وزعت على بعض الشخصيات وعلى بعض الوفود وعلى رؤساء الهيئات وعلى بعض المواكب أيام الأربعين. أنا لا أحدثكم من خيال، هذه معلومات دقيقة. هكذا تصرف الأخماس وهكذا يجري الفساد، وهذا أيضا هو جزء من برنامج الوعاء الكبير. المراد من الوعاء الكبير هو تغيير للواقع السياسي في العراق باتجاه خدمة مرجعية محمد رضا السيستاني، لا علاقة للشيعة ولمصالح الشيعة بهذا الموضوع. هناك اتفاق وخدمة متبادلة فيما بين الأمريكان والمرجعية السيستانية. حينما أتحدث هذا الحديث أنا لا شأن لي لا بالرابحين في الانتخابات ولا شأن لي بالخاسرين في الانتخابات. الرابحون والخاسرون فاسدون على حد سواء، جميعهم في الهوى سواء، الذين ربحوا والذين خسروا. فأنا لا شأن لي لا بالذين ربحوا ولا شأن لي بالذين خسروا، الجميع فاسدون والفساد باق ما دام السيستاني هو الذي يتحكم بالعراق، ما دام محمد رضا السيستاني إمبراطور العراق فإن الفساد باق. جاء بكتلة من المستقلين، اتفق مع الصدريين، ذهب إلى شرق الأرض، ذهب إلى غربها. هذه مرجعية فاسدة، ومحمد رضا السيستاني هو أس الفساد في العراق. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات ومن دون رتوش. حتى مجيء إسحاق الفياض إلى لندن، فما هو لأجل العلاج ولا هو لأجل أمر طبي، هذا كذب، المراجع كذابون. فمثلما يكذب السيستاني إسحاق الفياض هو الآخر كذاب، لم يأتي لأمر طبي، جاء بمأمورية من قبل محمد رضا السيستاني. هذه المعلومة دقيقة، جاء بمأمورية من قبل محمد رضا السيستاني. صحيح ذهب إلى المستشفى لأجل التشيك الطبي، لم يكن محتاجا لهذا الأمر، جاء بمأمورية وبمأمورية سرية، مأمورية سرية من قبل محمد رضا السيستاني، والذي ينفذها إسحاق الفياض قطعا 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 هي في صناعة مؤامرة لحرب فكر محمد وأهل محمد. سأحدثكم عن هذا المرجع، عن إسحاق الفياض، في حلقة قادمة، وبالوثائق وبالحقائق وبالفيديوهات، كي تعرفوا مراجعكم، اعرفوا مراجعكم. سأحدثكم عن إسحاق الفياض في حلقة مفصلة خاصة به أصل إلى خدمته فيها. الحكايات كثيرة والمطالب كثيرة، أنا لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك عن الانتخابات العراقية، عندي كلام كثير، لكنني مثلما قلت لكم هذه الانتخابات زورت بصناعة وعاء كبير لها. أقرب لكم الفكرة فقط، صناعة الوعاء الكبير لأجل تزوير الانتخابات عن بعد. لا أتحدث عن الجانب الإلكتروني، وإنما عن منظومة كبيرة من الاتفاقات والتفاهمات وتغيير المسارات في السياسة والعلاقات. هذا هو الوعاء الكبير الذي قصدته. أضرب لكم مثالا، شخص تريدون أن تصوروه عاريا، لا تريدون أن تشهروا عليه سلاحا كي يخلع ثيابه لأجل أن تصوروه عاريا، لا تريدون أن تبعثوا إليه بامرأة كي تفعل ما تفعل معه من واجبها، وحينئذ يتعرى وتأخذون له صورة. لا تريدون أن تنتظروه حتى يفعل ذلك من نفسه، ربما في الحمام أو في مكان آخر، وإنما تقودونه وبرضاه إلى مكان بحسب شرائط ذلك المكان لا يستطيع أن يخرج منه سريعا. لابد أن يبقى في ذلك المكان لظرف معين، لوضع معين أنتم وضعتموه في ذلك الظرف من دون أن يشعر بهذا، ثم تفتحون الأجهزة الحرارية حيث ترتفع درجة الحرارة في المكان إلى حد كبير، سيكون مضطرا إلى خلع ثيابه الثقيلة التي عليه. حينئذ تستطيعون أن تأخذوا له صورة كما تريدون. هو خلع ثيابه بنفسه، ولكن بسبب صناعة وعاء كبير له. صناعة الوعاء الكبير هو هذا الذي قصدته. فهذه الانتخابات العراقية مزورة بالتزوير التقليدي وبالتزوير الإلكتروني الذي كان بسبب الفساد. هناك قصور إلكتروني على مستوى الأجهزة والبرمجيات والشركات المرتبطة بالموضوع وعلى مستوى الكوادر، وكل ذلك بسبب الفساد المالي في المفوضية والدوائر الأخرى التي ترتبط بها. لكن المشكلة الأكبر في الوعاء الكبير، إنه عمل دولي ومرجعي، ومثلما زورت مرجعية السيستان الدستور زورت الانتخابات. ومثلما يضحك عليكم السيستاني وولده محمد رضا في بيان الانتخابات من أنهم لا شأن لهم بالانتخابات، هذه كتلة المستقلين التي ستتشكل وربما لا تتشكل لمصلحة يراها محمد رضا السيستاني في الأيام القادمة، هذه كتلة مباشرة للسيستانيين، هذه كتلة محمد رضا السيستاني. الموضوع فيه تفصيل كثير، لكن انتظروا في الحلقات القادمة الحلقة الخاصة بإسحاق الفياض كي تطلعوا على عجائب المرجعية الشيعية، على مناقبها العظيمة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسما، ولا من الإسلام إلا اسما، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. هؤلاء هم بنحو الحقيقة المتلبسون بأموالنا كما يقول صاحب الزمان. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. هؤلاء هم بالضبط وبالدقة بدرجة 100% الذين حدثتكم عنهم من المراجع وأتباعهم ووكلائهم. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأهم مصداق هو الخمس مباشرة، إمام زماننا يأتي بهذا المصداق، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، يعني أن الذي لا يعمل بهذا الحكم هو من جملة المتلبسين بأموالنا. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. صحيح أن الأسئلة هي من إسحاق بن يعقوب، لكن الأسئلة ناشئة من الواقع الشيعي، وصيغة جواب الإمام تدل على ذلك. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. المتلبسون يأكلون النيران، النطف التي تصدر منهم ستكون خبيثة. الترابط واضح. المتلبسون بأموال صاحب الزمان يأكلون النيران، نطفهم جهنمية. الزوجة بويضتها جهنمية لأنها تأكل من نفس هذا الطعام الجهنمي، والزوج حيامنه جهنمية. المرجع زوجة المرجع، ابن المرجع زوجة ابن المرجع، وهكذا. فالبويضة جهنمية والحيمن جهنمي. هؤلاء هم أكلة النيران. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. عوام الشيعة بإمكانهم النجاة، أما أولئك المجرمون المتلبسون بأموال صاحب الزمان أولئك هم الجهنميون. تريدون أن تقولوا من أنهم ليسوا كذلك؟ أعطونا الأدلة، أعطونا الأحاديث، أعطونا الروايات التي تقول من أنهم ليسوا كذلك. ما هو دليلهم على أنهم نواب لصاحب الزمان في استلام الأموال والتصرف فيه؟ حتى إذا أرادوا أن يستدلوا بتوقيع إسحاق بن يعقوب الذي لا يعتقدون بصحته، السيستاني والخوئي وكثيرون من مراجع الشيعة لا يعتقدون بصحة هذا التوقيع، حتى لو استدلوا به. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا النص ما فيه إشارة إلى الخمس والأموال، لا من قريب ولا من بعيد. النص يتحدث عن الحوادث الواقعة، فهل الخمس من الحوادث الواقعة؟ الخمس أمر معروف منذ زمان رسول الله. الحوادث الواقعة هي الحوادث الجديدة، الحوادث التي ستقع في قادم الأيام ولم يكن قد بين حكمها لأنها لم تكن قد وقعت في زمان رسول الله وفي زمان الأئمة. فهل الخمس من الحوادث الواقعة؟ يقينا الخمس ليس من الحوادث الواقعة. فحتى إذا أرادوا أن يشرعوا النيابة لهم من هذا النص فإن النص خلي من قضية الأموال. النيابة في شأن الحوادث الواقعة، ما هو التوقيع هكذا يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه. الحق واضح والحقائق بينة، أنتم ضالون، أنتم ضالون لأن المراجع ضللوكم، مثلما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، ضلوا هم المراجع وأضلوا شيعتنا، وهذا هو الواقع الذي نعيشه منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. صار واضحا عندنا ما المراد من القلوب القاسية. القلوب القاسية قلوب مراجع الشيعة، إنها القلوب البعيدة عن إمام زمانها. ومن جاور السعيد يسعد، هذا من كلام آل محمد وليس من كلامي. من جاور السعيد يسعد، قد يكون هذا الكلام موجودا منذ زمان الجاهلية لكن الأئمة قرروه، جاء مذكورا في أحاديثهم في مضامين حديثهم حينما أتحدث من أنه جاء في مضامين أحاديثهم الأحاديث التي أخبرتنا من أن السعيد حق السعيد، كل السعيد هو الذي يحب عليا ويواليه، وسيد الأوصياء في حديث الكساء الشريف أقسم مرتين أقسم مرتين في المرة الأولى هكذا قال: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وفي المرة الثانية: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. هذا تطبيق عملي يقيني. من جاور السعيد يسعد، من جاور عليا سينال سعادته، من جاور القلوب القاسية التي تصدر الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب يبطل الصلاة، وحتى بعنوان الاستحباب يبطل الصلاة. هذه هي القلوب القاسية. القلوب القاسية هي القلوب البعيدة عن السعادة. السعادة في جوار علي ومن جاور السعيدة يسعد. السعادة في جوار علي والسعادة في الصلاة في ذكر علي، أتحدث عن الصلوات الواجبة في ذكر علي بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير. السعادة هنا، السعادة في الالتصاق ببيعة الغدير وأن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وأن نأخذ قواعد التفهيم والاستنباط لأحكامنا وفتاوانا الشرعية من علي وآل علي فقط، لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء وفقا لمنهج الطوسي، لمنهج الشوافعي والمعتزلة. السعادة هي هذه. القلوب القاسية قلوب بائسة، قلوب مشؤومة، قلوب بعيدة عن السعادة العلوية. من جاورها سيكون بائسا، سيكون مشؤوما. من جاور المشؤومة سيشأم. فما بالكم بالذي يقدسها، وما بالكم بالذي لا يأخذ دينه إلا منها، وما بالكم بالذي ربط مصيره الأخروي بها. أي تعاسة هذه! عرفتم الآن الفارق بين القلوب القاسية التي هي عند العيون الكدرة القذرة، وبين القلوب المنكسرة التي هي عند العيون الصافية. أنا الله يقول، وهذا هو قول محمد وأهل محمد أيضا، فقول الله قولهم. أنا هذا قول إمام زماننا. أنا عند المنكسرة قلوبهم. نذهب إلى فاصل.
من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
سأختم الحلقة بهذا الحديث، أقرأه عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 307، الحديث 82 بسنده عن الفضيل ابن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في وصف أصحاب القائم. لن أقرأ الحديث بكامله، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بموضوع حلقتنا هذا. الإمام الصادق يذكر أوصافهم، من جملة أوصافهم كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هم أطوع له، أطوع للقائم لإمام زمانهم، هم أطوع له من الأمة لسيدها، لأن الأمة تحب سيدها، العبد قد لا يحب سيده ومولاه، أما الأمة فإنها تحب سيدها للعلاقة العاطفية والجنسية فيما بينها وبين سيدها. قطعا الأمثلة تضرب ولا تقاس، وإنما الإشارة هنا إلى التواضع وإلى الإخبات وإلى التذلل وإلى التملق بين يدي إمام زمانهم. هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح، كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، هذه القلوب المنكسرة. الانكسار واضح بنحو قولي وعملي في هذا الوصف: هم أطوع له من الأمة لسيدها. هذا الانكسار القولي والعملي مرده إلى هذا الجذر: كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، مرد ذلك إلى القلوب المنيرة، إلى القلوب المنكسرة، إلى القلوب البعيدة والمتبرئة من القلوب القاسية. الفارق بين هذين النوعين من القلوب: القلوب القاسية أصحابها طعام عقولهم حرام وطعام بطونهم حرام، والمثال الأسوأ هم المراجع، لأن المراجع يطعمون عقولهم الطعام الناصبي الحرام ويطعمون بطونهم الطعام الحرام بما يسرقونه من الشيعة، خلافا لأحكام صاحب الزمان باسم صاحب الزمان. أما القلوب المنكسرة هي التي أصحابها طعام عقولهم من الحلال، من القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، ومن الحديث المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. تلك العقول والقلوب التي بايعت بيعة الغدير الأولى وبيعة الغدير الثانية، وكانت وفية للغديرين. فطعام حلال في العقول وطعام حلال بإذن وإجازة من إمام زمانهم، إنه الطعام الحلال الطيب، الطعام الذي يجيزه إمام زماننا لأشياعه الأوفياء المخلصين. وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الحديث، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.